مساءكم لذيذ يا اكسلنسات ويا هوانم. النهاردة عندنا فيديو مش موضوع مكتوب. ليه فيديو؟ لسببين. السبب الاولاني ان احنا بنغطي النهاردة خبرين خطيرين جدا هيأثروا على الاقتصاد الامريكي وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، وده هيمس كل واحد فينا. السبب التاني ان احنا محتاجين نشرح شوية ايه الخلفية اللي ورا الخبرين دول عشان نقدر نقدر ازاي ده هيأثر علينا. بس قبل ما نبتدي خلينا نأكد مع بعض ان اي حاجة هنقولها في الفيديو ده زي العادة في اي حاجة بنكتبها هي مجرد طرح الافكار ومناقشة الافكار مع بعض، ولابد ان احنا نراعي ان لا نستخدم اي من هذه المعلومات كأساس او كإشارة لاي من قراراتنا الاقتصادية. وابراء الذمة تحت، ياريت نقرأ كلنا قبل ما نكمل الفيديو. الأسبوع اللي فات كنا نزلنا بوست عن الريبو والبنك الفيدرالي الأمريكي وإزاي رفع الميزانيات المخصصة للريبو 500 بليون و500 بليون للأجل ليلة وأكتر. والحقيقة جه مجموعة أسئلة كبيرة عن البوست ده، وإيه هو الريبو وبيشتغل إزاي ويعني ده هيفرق معانا إيه، وكان في شوية لخبطة ما بين الريبو وما بين الفلوس اللي بتضخ في السوق بوجه عام للمديونيات. تعالوا نشوف كده قصة سريعة. أبطال القصة ثلاثة: عماد، أخته فوزية، وتاجر الذهب محفوظ. عماد بيشتغل شغلانة وبيقبض منها مرتب ممتاز، كل شهر بيصرف منه على قد ما هو عايز وبيتبقى معاه مبلغ. المبلغ اللي بيتبقى معاه قرر ان هو يديه لاخته فوزية تحوشه له عندها لغاية ما يبقى محتاجه ويطلبه منها. فعلا كل شهر كان بيدي المبلغ ده لفوزية. فوزية بعد شهر 2-3 لقيت معاها فلوس سيولة كتير، فقررت ان هي تستثمر السيولة دي بشكل يحقق لها مكسب. تعمل ايه؟ خدت الفلوس وراحت اشترت بيت وبقت تدفع اقساطه كل شهر من الفلوس بتاعت عماد لغاية ما يبقى البيت يخلص وتستلمه. قررت ان هي هتبيعه وتاخد المكسب لنفسها وترجع لعماد فلوسه. خطة استمرت بشكل ممتاز. شهر 2-3 سنة فجأة عماد ظهرت قدامه فرصة محتاج يدفع فيها فلوس كتير. راح لفوزية قال لها انا عايز الفلوس بتاعتي، قالت له استنى عليا شوية، قال لها لا انا عايزها النهاردة. فما كانش قدام فوزية غير ان هي تاخد الذهب اللي كانت ورثاه عن والدتها وتروح لمحفوظ السايغ علشان تديهوله. فوزية راحت لمحفوظ علشان تبيع الذهب وتاخد 100,000 جنيه اللي عماد عايزهم. محفوظ قال لها اوكي انا هشتري منك الذهب مفيش مشكلة، بس فوزية قالت له انا محتاجة الذهب ده تاني، انا هجي لك بعد يومين اديك فلوسك واخد الذهب بتاعي. قال لها لا مش هينفع الكلام ده، احنا هنعمل عقد مع بعض، هبيع لك الذهب النهاردة ب100,000، بعد يومين لما يكون معك فلوس تيجي تاخد الذهب تشتري مني تاني بس ب110,000 كده، يبقى انا كسبت وانتي حليتي ازمة السيولة بتاعتك. فوزية ما كانش قدامها حل غير ان هي توافق، وفعلا خدت السيولة من عماد من محفوظ اديتها لاخوها عماد. وبعد يومين لما جالها فلوس رجعت لمحفوظ الفلوس بتاعته وخدت الذهب بتاعها. ده باختصار العقد اللي فوزية مضيته مع محفوظ، اللي هو يلزم محفوظ بان هو يعيد بيع اللي اشتراه من فوزية، او دي ما يسمى عملية الريبرشيزنج او اعادة الشراء. المثال اللي احنا شفناه مع بعض النهاردة على نطاق ضيق داخل العيلة هو نفس اللي بيحصل على نطاق البنك الفيدرالي مع البنوك التجارية الاخرى. ازاي؟ تعالوا نشوف. اطراف القصة دي برضو ثلاثة، والثلاثة هما المودع، البنوك التجارية، والبنك الفيدرالي او البنك المركزي للدولة. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان المودع دايما بيبقى معاه جزء من السيولة بتاعته، والسيولة دي بيحتاج يحتفظ بيها في مكان امين يوفر له حاجتين. الحاجة الاولانية انه قد يوفر ليه بعض العوائد، والحاجة التانية ان وقت ما يحتاج السيولة دي يطلبها يلاقيها متوفرة. فالمودع بياخد الفلوس دي ويروح يحطها في اي بنك تجاري هو بيتعامل معاه. البنك بياخد الفلوس دي ويبتدي ياخد جزء منها يعينه في شكل احتياطيات. الاحتياطيات دي ممكن تبقى 10-15-20% اكتر او اقل حسب قوانين البلد، بيحتفظ بيها عنده في شكل سيولة علشان لو جاله اي عميل او جاله اي التزام في اي وقت يقدر يلبيه ويقدر يوفيه. الجزء التاني بياخده ويروح يشتغل بيه ويشغله مثلا في صورة قروض لعمليات شراء سلع أو عقود تجارية أو قروض ائتمان أو قروض، يعني أيا كان شكل الوعاء اللي هو البنك بيحط فيه الفلوس دي علشان يستثمرها ويجيب عائد. العائد ده بيدفع منه جزء للعميل صاحب الفلوس أصلا كمقابل عوائد أو فوائد الفلوس بتاعته، والجزء التاني بيكون المكسب اللي البنك بياخده لنفسه نتيجة إدارة هذه العملية. طيب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن قد يجي وقت استثنائي إن البنك يكون فيه كمية سيولة أقل من النصاب اللي هو 10% أو 15% زي ما قلنا. طيب لو البنك عنده سيولة أقل من النصاب ده القانوني اللي البنك المركزي ملزمه بيه، البنك بيعمل إيه؟ بيقوم رايح للبنك المركزي أو البنك الفيدرالي، مفعل الاتفاقية بتاعة الريبو دي أو الريبيرشز، يقوم رايح البنك التجاري مدي بعض الأصول بتاعته أو جزء من الأصول اللي عنده للبنك الفيدرالي في مقابل إن البنك الفيدرالي يمده بجزء من السيولة قصيرة الأجل. البنك بياخد السيولة قصيرة الأجل دي يسدد بيها التزاماته السريعة، عميل جاي يصرف شيك، عميل جاي يسحب جزء من فلوسه، شهادات مدتها خلصت ومحتاج يسددها فجأة، وهكذا. بياخد الفلوس دي يسدد بيها العملاء عشان يحافظ على الثقة اللي ما بينه وما بين العملاء، وبعد يوم اتنين حسب مدة الاتفاق مع البنك الفيدرالي الفلوس اللي معاه بيرجعها للبنك الفيدرالي تاني وياخد الاسيتس بتاعته، وكده يبقى العقد بتاع الريبو اللي كان ما بينهم هما الاتنين انتهت مدته. طيب ايه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة دلوقتي ان البنوك دايما بتحاول تهرب من اتفاقية ان هي تخش في اتفاقية الريبو دي. ليه؟ لان معنى ان البنك راح خبط على باب البنك الفيدرالي او البنك المركزي وطلب سيولة في ظل اتفاقية الريبو، معنى كده ان البنك ده يعاني من نقص في السيولة، عنده مراكز مكشوف، حالته النقدية مش ولا بد، وده طبعا بيأثر على سمعته ما بين البنوك الأخرى وقدام البنك المركزي. انت ليه مش محافظ على مراكزك؟ ليه عندك ملاءة مالية مكشوفة؟ وهكذا. فدايما البنوك بتحاول تهرب منها. الحاجة التانية ان الاتفاق دوت بيخلي البنك يدفع عوائد او يدفع فوائد زيادة للبنك المركزي، وده بيعتبر خسارة عنه. طيب الوضع ده كان مستمر، وفعلا لما نبص على الرسم البياني ده هنلاقي ان البنوك كانت دايما بتهرب من ان هي تستلف فلوس في الربو الا في وقت الازمات. يعني مثلا في وقت الازمة بتاعت 2008 هنلاقي ان البنوك كانت مفعلة اتفاقية الريبو دي وبتاخد فلوس من البنك المركزي، ولكن قعدوا فترة طويلة جدا من 2009 مثلا لغاية 2019، أزيد من 10 سنين، الفلوس اللي بياخدوها من البنك الفيدرالي قليلة جدا 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 وبشكل استثنائي فعلا، لغاية لما جينا السنة دي. لما نبص هنلاقي البنوك ابتدت تسحب كميات سيولة رهيبة كبيرة جدا من البنك الفيدرالي عن طريق اتفاقية الريبو دي. في المقابل البنك الفيدرالي نفسه قرر ان هو يزود الاموال اللي هو مخصصها لاتفاقية الريبو لغاية ما زادت لوصلت ل 500 بليون دولار للتلات ايام واليومين واسبوع وهكذا، يعني فترة قصيرة جدا. طب ده معناه ايه؟ معناه ان البنوك الامريكية تعاني من ازمة كبيرة جدا في السيولة وعندها مراكز مالية مكشوفة، والمراكز دي بتزيد كل يوم، والبنوك بتعاني من سيولة اكتر واكتر يوم بعد يوم. طيب دي ازمة؟ طبعا ازمة كبيرة جدا ان البنك بتاعك يبقى مكشوف ما فيهوش سيولة. طب ايه الحاجة التانية البنك الفيدرالي حاول يساعد بيها البنوك بعد ما حط الاتفاقية بتاعت الريبو دي وحط فيها المبلغ الكبير قوي ده؟ احنا قلنا ان البنوك كانت ملزمة من البنك الفيدرالي بالاحتفاظ بجزء من السيولة عندها، بجزء من الاصول بتاعتها في شكل سيولة، والسيولة دي كانت طبقا للقانون حوالي 10%. البنك الفيدرالي الاسبوع اللي فات يوم 15 مارس تحديدا طلع قرار جديد قال للبنوك طب يا جماعة العشرة في المية اللي كنتوا بتحتفظوا بيها في شكل احتياطيات مفيش، من يوم 26 مارس اللي هو امبارح مفيش بنوك ملزمة بأي احتياطيات. يعني ايه؟ يعني البنك مش ملزم ان هو يبات وفي خزنته دولار واحد، ممكن يشتغل بكل الفلوس اللي معاه، يطلع بيها قروض، يفتح بيها مراكز، يعمل بيها صفقات، يعمل اللي هو عاوزه. طب ده مشكلة؟ طبعا مشكلة. مشكلة بتقول ان النظام المصرفي ما فيهوش ولا دولار احتياطيات، وبل بالعكس ده مكشوف كمان، والبنك الفيدرالي عارف. طيب ايه اللي هنعمله؟ معرفش، بس زي ما احنا شايفين ازمة كبيرة في السيول، في الارقام، الاقتصاد الامريكاني كله في حالة شوت داون فجأة بسبب الفيروس بتاع الكورونا، او يعني بيدعي ان هو فيروس كورونا. اللي متابع الحالة الاقتصادية عارف ان احنا مثلا في خلال الربع الاخراني من 2019 في اكتر من 100 رئيس مجلس ادارة للشركة من الشركات الكبار في امريكا استقال. الناس دي كانت عارفة ان في ازمة. في بعض الاخبار عن سيناتورز او نواب امريكان باعوا الاسهم بتاعتهم بالكامل قبل الانهيار الاخراني اللي حصل في الاسواق. في حاجة كبيرة، حاجة موجودة بتقول ان في مشكلة، دي كلها اعراض ليها. ممكن يكون الموضوع بتاع كورونا فيروس الاخراني دوت هو السبب، لا، انما الفيروس الاخراني ده اللي عمله مجرد دبوس فرقع فقاعة كبيرة جدا. الفقاعة كانت موجودة وكانت هتنفجر لأي سبب، وحجم الضرر اللي نتج عن انفجار الفقاعة نتيجة كبر حجم الفقاعة مش نتيجة الدبوس كان حجمه قد ايه. دبوس صغير جدا ممكن يفرقع بالونة قد العمارة. اتمنى ان يكون الموضوع بتاع الريبو والعلاقه ما بينه والبنوك وما بين بعضها واحنا والسيوله وكده بقى اوضح دلوقتي عن ما كان في البوست المكتوب. وشكرا جدا لحضراتكم.